ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ذا الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى من تبعك بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أبدأ محاضرتي هذه لأن أدعو بجمعية الإصلاح التي مكنتني من اللقاء بهذه الوجوه، ومن أراد أن يجزل الأعطاء فليقل جزاك الله خيرا. فجزى الله من حضر ومن حضر لهذه المحاضرة خيرا. والشيء الثاني، كم يفلج حجري ويزهد نفسي أن أرى مثل هذه الجموع المقبلة على الله التي تريد أن تتعرف على دينه. محاضرتنا أثر الحركة الإسلامية في العالم الإسلامي بالذات وفي العالم أجمع. وقبل أن أبدأ محاضرتي لابد أن أقدم بحقائق يغفل عنها كثير من الذين يخططون لحرب هذا الدين. الحقيقة الأولى أن هذا الإنسان مخلوق لله عز وجل، ومنهاجه هو الكثير السعادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الحقيقة الثانية أن قوة الله عز وجل أكبر من واقع الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الحقيقة الثالثة أن العبد المؤمن ثقيل في ميزان الله عز وجل، عزيز من عزة الله عز وجل، قوي بالله. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولذلك فإن الله عز وجل أغرق الأرض بكاملها من أجل حسنة دخلت السفينة مع نوح عليه السلام، وفي بعض الروايات أنهم لا يتجاوزون 12 شخصا. الحقيقة الرابعة أن الحق ضارب جذوره في أعماق الفطرة، وأن الدنيا والآخرة مبنية ومقامة على الحق، وأن هذا الدين نزل ليتجاوب مع الفطرة التي فطر الناس عليها، فطرة الله، ومن أحسن من الله فطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك مهما غوريت هذه الفطرة سرعان ما تنتقض وتتجاوب مع هذا الدين، وتنقض عن كاملها الغبار والركام الثقيل. الحقيقة الخامسة أن النصر للمؤمنين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والحقيقة السادسة أن هذا الدين سيعود إن شاء الله مرة ثانية إلى البشرية، وأن راية لا إله إلا الله ستظلل المعمورة مرة أخرى، والله وعدنا بهذا، ورسوله صلى الله عليه وسلم نطق بهذا، فقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من هذه الحقائق يمكن أن نبني محاضرتنا، ويمكن أن يبنى العمل الإسلامي كله من خلال هذه القواعد التي تمثل نواميس للحياة الإنسانية والكونية في الدنيا وفي الآخرة. لا يمكن أن نفهم أثر الحركة الإسلامية دون أن نفهم حالة العالم في القرنين التاسع، أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، قبل أن تبدأ الدعوة الإسلامية تؤتي ثمارها ممثلة بأناسية من لحم ودم يدبون على الأرض فيعيدون الثقة بهذا الدين مرة أخرى. في أوروبا وفي المنطقة، في أوروبا ضربت الكاثوليكية على يد الثورة اليهودية الفرنسية عام 1789 بعد تخطيط طويل، وخاصة في التسع سنوات الأخيرة التي رعاها المحفل الباريسي من 1780 المحفل الماسوني الباريسي من 1780 إلى 1789، كان من فلاسفتها ومن أطفالها فولتير ورسو وميرابو وأوريليان وغيره. وسقطت الأرثوذكسية على يد الثورة الفلسفية اليهودية كذلك، سنة 1917 ورفعوا شعار الدين أوبيون سعود. وأما أولئك فرفعوا شعار الحرية في كل شيء. انطلاق من الدين والأخلاق والقيم والمثل، لا نريد وصاية من أي نظام سماوي أو رباني. هربوا من الكنيسة وهربوا أثناء هربوا من الله عز وجل أثناء هروبهم من الكنيسة. وسقطت الخلافة الإسلامية ابتداء من إسقاط السلطان الصالح عبد الحميد في 27 نيسان سنة 1909 بعد أن راودوه طويلا، راودته اليهودية العالمية طويلا وقدمت له الإغراءات الكثيرة 150 مليون جنيه دينار ذهب من جيبه لجيبه الخاص، أن يبنوا له أسطولا، أن يقيموا له جماعة عثمانية في القدس، أن يدافع عن سياسة عبد الحميد في أوروبا. فكان جوابه البسيط الذي يمثل عن نفسيته الإسلامية العميقة: إن هذه الأرض قد أخذها المسلمون بالدم ولن تؤخذ مرة ثانية منهم إلا بالدم. إن قطع عضو من أعضائي أحب إلي من أن تقطع فلسطين من أرض المسلمين. ولا زالت الوثيقة للزينكوغراف وهي موجودة في الكتب، ولا زالت على حقيقتها موجودة في ورقة السلطان عبد الحميد. وقضية مهمة هي مؤتمر بعد عام 1897 الذي أقامت اليهودية العالمية بعد أن نظمه هيرسل الصحفي النمساوي اليهودي، وانبثقت عنه البروتوكولات التي استطاعت روسيا أن تأخذها ويقدمها شركي يويلف سنة 1904 ونشرت في العالم، وطرحت النظريات التي تضلل البشرية، طرحت نظرية داروين في البيولوجيا 1859 وضع كتابه أصل الأنواع، و 1871 أصل طرحت نظريات ماركس في الاقتصاد 1848 1896 رأس المال، طرحت نظريات فرويد بعد 1895 في علم النفس، طرحت نظريات ليزي برين في علم الأخلاق، نظريات الأديان المقارنة التي قدمها فريزر، ونظريات في علم الاجتماع قدمها دورتاين، وكل هؤلاء من اليهود. وجاء في البروتوكول الثاني: نحن الذين رتبنا لا تحسبوا أن كلماتنا تصريحات جوفاء، نحن الذين رتبنا نجاح داروين، وإن فرويد منا، وإن ليتش منا، وإن ماركس منا، وسنبقى ننشر آثار آراءهم لما نعلم من أثرها الهدام على الفكر الأممي. وأخيرا هربت أوروبا من الله، وهربت من قصة المسيحية التي كانت تضللها، فلاقت ما لاقت من ولاد ودمار وضنك وحيرة وقلق نفسي وتمزق عصبي وغير ذلك مما تعاني الآن. أما الشرق، لقد وضع للشرق مخطط طويل ينبثق من البروتوكولات التي انبثقت عن مؤتمر 1897 مؤتمر بال اليهودي. وأول قضية وضعوا في ذهنهم إرشاد الجيل عن طريق التعليم، وسلطوا الاضواء على مصر كمركز الاستقلال في العالم العربي سكانيا وثقافيا وسعة ارض وبما فيه من الازهر وغير ذلك، وتولى المعتمد البريطاني كرومر عملية الإفساد، ويقول في كتابه يعيد مصر الحديثة: الإسلام مناف للحضارة ولا ينقدم المسلمون حتى يترك القرآن والإسلام. وحمل تعاليم كرومر لطف السيد الجريدة وصحيفة المقطم. يقول الدكتور سامي النشار ملخصا هدف كرومر، قال: لقد اعلن كرومر عند قدومه الى مصر انه يريد ان يهدم الاسرة الاسلامية والكعبة والقرآن. وجاء كرومر براجل انجليزي اسمه دوغلاس دلو سنة 1887، ثم وظفه اولا في المدارس الثانوية، واخيرا نقله سكرتيرا الى وزارة المعارف سنة 1897، وفي سنة 1906 وضعه مستشارا لوزارة المعارف، وكان هو وزير المعارف بالذات. كان يرفع شعار، انه كان يرفع شعار متى توارى القرآن ومكة من بلاد العرب، عندها يمكن ان يتدرج العربي في سبيل الحضارة. ووضع المناهج بنفسه واشرف عليها، وحدى العالم العربي حدوى مصر التي تبعت اوروبا والتي خطط لها دينلو وكرومر، وصارت عقول الجيل في العالم العربي كلها اطارات لدينلو. هنالك اطارات كوكب اسمها دينلو سيارة اطارات دينلو، وصارت العقول كلها اطارات لدينلو. الهو الجيل للسينما، الصورة العالية، المرأة، الاختلاط، واعلنوا عن ذلك قائلين ان غانية وكأس تفعل في الامة المحمدية جعل الف مدفع ونجم. ومتى مدت المرأة الينا يدها فقد استطعنا ان نفوز بالحرام وندمر عندها المجتمع، واستطاعوا ان يسحبوا يد المرأة ويخرجوها من البيت. وتولى قاسم امين وغيره من خلال المرأة المصرية الذي كتبه سنة 1901 انكر فيه ان هنالك لباس شرعي، وانكر فيه القيم البسيطة الاخلاقية البسيطة التي جاء بها هذا الدين، انكر كل خلق وقال ان الدين لم يأتي بهذا. احياء التجمعات الجاهلية والنزعات القومية، وبدأوا يخططون وخططوا للقومية العربية، ورفعت شعارات القومية العربية في كل مكان، واحيت الفرعونية في مصر. دفع روكفلر 2 مليون دينار بجنيه مصري من اجل انشاء كلية في الاثار الفرعونية والتاريخ الفرعوني، روكفلر اليهودي. بدأت اسماء رمسيس والاهرام ونفرتيتي وكليوباترا وغيرها تغزو كل مكان، وطبعا العالم العربي يلهث وراء مصر التي تزعمت النهضة الحضارية ولكن الى اسفل. طبعا اختلط الشرق بالغرب عن طريق الجامعات، وهزموا روحيا وعقليا، هزم الشرق، ذهلوا امام الحضارة الاوروبية، وعادوا الينا غربيين اكثر من الغرب. طه حسين، القائم أمين بساعة الصوت كلهم ينادون، لأننا يجب أن نتبع الغرب بحلوه ومره بشره وخيره. هذا يقوله ضوء حين في مستقبل الثقافة في مصر، يجب أن نقلد الغرب بحلوه ومره خيره وشره. ويقول أخيرا لأن الخير كل الخير في الغرب والشر كل الشر في الشرق، إن مصر لم تكن في يوم من الأيام شرقية إنما هي غربية تابعة لحوض البحر المتوسط الذي هو بحيرة أوروبية. وبالإضافة إلى مناداته إلى حق الغرب، نادى كذلك بالفرعونية وصاح بأعلى صوته: لو وقف الإسلام بيننا وبين فرعونيتنا لنبذناه. وبدأوا يشككون بمصادر الحضارة، بمصادر هذا الدين، مصادر التراث، وأولها القرآن. يوم أن نعق طاعتهم كذلك قال للقرآن في التوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن هذا لا يعتبر مصدرا تاريخيا موثوقا، فضلا عن أن نصدق تلك القصة المخترعة التي هي هجرة إبراهيم إلى مكة، والتي ما هي إلا حيلة اقتصادية لجعل العرب يحجون إلى مكة، وكذلك هي وسيلة لإثبات النسب بين العرب واليهود. خرج الجيل، الجيل الذي وصفه زويمر زعيم المبشرين، لقد وضعنا يبشر، يقول المبشرين سجلات 924: لقد وضعنا أيدينا منذ ثلث الأخير من القرن التاسع عشر على المناهج، فأنشأنا جيلا لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، ولا صلة له بالأخلاق، همه الشهوة والفسد، فإن تعلم فللشهوات، وإن جمع المال فللشهوات، وإن تسلم أحسن المراتب ففي سبيل الشهوات يجود بأغلى ما يملك. والذي الجيل الذي يصفه البروتوكول التاسع اليهودي يقول: لقد انشأنا جيلا متعفنا فاسدا، جيلا متعفنا فاسدا بما لقناه من مبادئ يدرك زيفها التام، ولكن نحن الذين لقناه هذه المبادئ. والذي يقولون عنه كذلك: سنبقى ننشر آراء بويد الجنسية على مثل ضوء الشمس حتى لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، وتنهار الأخلاق في كل مكان، ونستولي على العالم وهو مقدر. أرشد الجيل، أرشدت المرأة، ضاع الأطفال في البيت، أخرج المرأة إلى الشارع عارية من كل شيء، بقي أمام اليهود الذين يريدون الاستيلاء أو إحكام القبض على العالم الجيوش، وخاصة في المنطقة، فحولوها إلى جيوش استعراضية لحماية الأنظمة الفردية الدكتاتورية، وكمموا الأفواه وسدوا الأنوف ومنعوا التنفس العميق، ولا ويحسب على الإنسان نبضاته وحركاته ونبساته وإشاراته وهمساته. شيء واحد أفلح من أيديه، لم يحسبوا له حساب، وهو الحركة الإسلامية، والتي نبه إليها بإشارة بسيطة جد هاملتون جد المستشرق البريطاني، يقول عن التعليم: هذا هو السبيل لفرنجة البلاد الإسلامية وتغريبها، لقد كان التركيز قويا لإنشاء الطبقة التي تأخذ نهائيا بوجهة نظر لا سلطان للدين عليه، وحينئذ يمكن الجلاء عن أرضه وتسليمها زمام السلطة لأنها امتداد لفكر المحتل. ومدير الصحف، ويتكلم عن الصحافة كذلك، ومدير الصحف اليومية معظمهم من التقدميين، والصحف تتميز بنزعة علمانية غالبا، وإذا بقي الشر يسير على هذا المنهاج فإنه سينتهي إلى العلمانية لا محالة. إن التعليم عن طريق المدارس العصرية والصحافة قد ترك في بلاد المسلمين من غير وعي منهم أو من وعي قليل منهم أثرا جعلهم يبدون في مظهرهم العام لا دين منه إلى حد بعيد. إن العالم الإسلامي سيصبح خلال فترة قصيرة لا دينيا في كل مظاهر حياته، ولكنني أتخوف من شيئين. هذا جد يضيف، أتخوف من شيئين، أتخوف من الحركات الإسلامية، وأتخوف من المعارف الدينية. ولكن لم يكن يدور بقلبهم أن الحركة الإسلامية التي جاءت على قدر من الله عز وجل مع في ساعة العصر واستجابة لنداء الفطرة في هذا الدين، ما كانوا يدركون أنها ستحبط مخططاتهم وترد عليهم كيدهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. من هنا يمكن أن نفهم بعد أن عرفنا الجاهلية التي عاشتها المنطقة الإسلامية بالذات والغربة التي عانى منها أبناء هذا الدين، خاصة في تلك الفترة المظلمة المدلهمة من أواخر القرن التاسع عشر وحتى الأربعينات من القرن العشرين. هذه الفترة تعتبر أشد فترات الإسلام غربة وأكثرها ظلمة في وجه الذين بقيت في أعماقهم فطرة إنسانية أو إثارة بشرية. جاءت الحركة الإسلامية وطرحت نفسها على الساحة بعد سقوط الخلافة الإسلامية سنة 1924. فكر رجل اسمه حسن البنا بكيفية الخروج، ويقول عن في مذكراته: يشهد الله كم كنا من الليالي نسهر نفكر بها في حال المسلمين حتى يفيض بنا الحال الى البكاء، نسهر والخليون مجع ماذا نصنع بحال المسلمين التي تركت. ويلهمه الله عز وجل بفكرة الى فكرة التربية، التربية الروحية والفكرية والجسدية، لتقدم الإنسان المسلم المتواضع الذي يعيد للناس ثقتهم بهذا الدين. ولم تعنى في بداية الأمر الدوائر العالمية بمعلمة الابتدائية، وكانوا يقولون في بداية الأمر: ماذا يعساه أن يصنع معلم الأولاد؟ ولكن وخلال فترة بسيطة وإذا بالفطرة تتجاوب مع هذا الدين، المنطقة كلها يحكم عليها، ثم الاستعمار الإنجليزي أو الاستعمار الفرنسي، وفي ليبيا إيطاليا، وفي شمال إفريقيا فرنسا، وفي المشرق هنا العربي بريطانيا وفرنسا تقصى شمال العالم الإسلامي. خلال فترة بسيطة بدأوا يشعرون أنهم يرون نماذج ليست كالنماذج التي عهدوها، ليست كالناس الذين عرفوهم من قبل ينادون بالإسلام، ولكن يأخذون بزاوية من زوايا الإسلام، فقهية أو روحية أو جهادية بدون روح، طرحت على الساحة نماذج أحسوا بثقلها يوم رأوها عيانا سنة 1948. وبدأت الصحف العالمية تنبه أنه في المنطقة عنصر جديد، النماذج التي كانوا يسمعون بها من خلال السيرة ويحسبونها ضربا من الأساطير أو نوعا من الخيال عادت تواجههم على أرض الواقع تحت السلاح وفي وجه الربيبة التي يريدون أن يزرعوها في أن يغرسوها في أعماق العالم العربي، هذا في أعماق العالم الإسلامي وهي اليهود. وبدأ اليهود ينبهون، وكتبت الصحف الغربية أنكم إن لم تتداركوا أنفسكم ستفاجئون بإمبراطورية إسلامية فاشية خلال هذا العام، يعني في الأربعينات، تمتد من المحيط إلى الخليج. وبدأ اليهود يقولون نحن لا نواجه لا نخشى الجيوش العربية، وإنما نخشى العصابات المتوحشة التي جاءت في الإسلام، نريد أن تنفذونا. ويقول دايان معقبا ونحن لن ندخل في معركة تصفية مع سنصل إلى حكوماتهم تصفيتهم كذلك. اجتمع خبراء بريطانيا وفرنسا والقائد أعمال السفارة الأمريكية في فايز سنة 1948 6 ديسمبر، وقرروا حل الحركة الإسلامية. هم بأنفسهم قرروا وأوصوا الأمر للنقاش أنه يجب أن تضرب الحركة الإسلامية وتسمع دورها ويعتقل رجالها ويطرق قائدها البنا، لأنه روحها وبانيها ولأنه قائدها ومرشدها، يطرق خارج السجن ليغتال في أكبر شوارع القاهرة. ورجى الشباب في السجون، وبعد هذا بشهرين في 12 شباط 1949 كان البنا يقتل في أكبر شوارع القاهرة في شارع الملك نازلي في ميدان رمسيس، ويرسل فاروق ضابطا من ضباطه اسمه محمد وصفي ليجهز على البنا، لأنه تلقى مكالمة تليفونية من المستشفى أن إصابة البنا ليست قاتلة، وتغلق الغرفة على البنا ويعلن بعد دقائق أن البنا قد فارق الحياة. وبعد قتل البنا 12 يوما توقع معاهدة طوس التي هي فلسطين فيها إلى اليهود. قتلت 12 شباط 1949 في 24 شباط 1949 كانت معاهدة طوس توقع. وبقي الشباب المسلم في السجون، وبعد أن مضت الصفقة على فلسطين أخرج الشفاعة وعند لهم بعض الممتلكات وفتحت بعض دوره ودخلوا مرة أخرى أمام بريطانيا في حرب فدائية حيث كان الجندي البريطاني يمثل أكبر من وزير في داخل مصر ويتدخل الضباط في تغيير الوزراء وفرضهم. عاد الضابط البريطاني لا يدرو أن يشتري الرغيف من السوق لأنه يخشى أن يلقى حقه بمجرد أن ينزل بقدم على الأرض. ووقف تشرشل يصيح في مجلس العموم البريطاني ذكر بعض العمليات مثل عملية السل الكبير وعملية القطان وغيره. أمريكا فتح، نحن إن تركنا الأمر سيذهب المسلمون إلى الحرب. بريطانيا أضرب على الملك فاروق أضرب الحركة الإسلامية، لكنها تجد في شخصية الملك وفي النظام الملكي المتهجن الضعيف أقل من مستوى أن يضرب الحركة الإسلامية. ومن هنا أشفعت أمريكا وكانت قد وضعت في ذهنها أن تقيم انقلابا انقلاب إسلامي 55، لكن الأحداث التي داهمت من خلال الشباب المسلم من خلال معارك القناة جعلتها تستعجل الأمر واتصل بفيصل كافري بحثنة من الضباط وأقيم الانقلاب الذي لم ينكر رؤساؤه أنهم كانوا على صلة بأمريكا سواء رئيس مصر محمد نجيب أو الضباط الذين شاركوا فيه في الثورة. مجلة المصور نشرت هذه الأمور أننا كنا من بداية العام على صلة بأمريكا، وذلك ليؤتى بحثنة من الضباط يلتف حولها الشعب وباسم الشعب وباسم الوطنية يضرب المسلمون وتضرب الحركة الإسلامية. وضربت الحركة الإسلامية وتقدمت إسرائيل سنة 1956 وضربت الحركة الإسلامية سنة 1966 وعلق سيد قطب على الأعواد هو ورضوان. وبعدها بتسعة أشهر تقدمت إسرائيل واحتلت حتى القناة. والحركة الإسلامية ليست في مصر وليست في العالم العربي وليس في العالم الإسلامي فحسب، إنما هي في كل مكان تضرب لأنهم يخشون من أثرها لإعادة الإسلام إلى الحياة البشرية. قدموا الإسلام الشامل المتوازن، رفضانا في الليل ورسانا في النهار، الشاب خاشع في محرابه مقف على مكتبه منهمك في مختبره يلعب الرياضة، ثم تراه بعد قليل يعم الناس في الصلاة، وبعد قليل تراه جالسا أو يقود الناس في الحياة الاجتماعية وهي مضاعفة. كان الناس يعتبرونها متناقضة وقدمت للإسلام بصورة الشخصية المسلمة المتوازنة الشاملة. تصدت الحركة الإسلامية في كل مكان تصدت للهجمة الحضارية الغالية التي كادت تعصف بالمنطقة، وتخلص الفكر الإسلامي والمسلمين من الفهم التاريخي للإسلام. كان الفهم خلال المدة التي سلفت صورة مكرورة ومجزأة ومضخمة لنقاط الضعف للتاريخ الإسلامي ولأوضاع القرون السابقة وللتاريخ الذي كتبه المستشرقون بأيديهم ولم يكونوا قادرين على منازلة الفكر الغربي. يعني كان الذين يكتبون عن الإسلام كأن الإسلام متهم في قفص الاتهام، مجرم في قفص يحتاج إلى من يدافع عنه. فإذا أطلق الغربيون لماذا تعتدون الأزواج، يهب الذين يريدون أن يدافعوا عن الإسلام دين رب العالمين وكأنه متهم بين أيديهم، يقولون هو عمليا الزواج بواحدة هو المباح، لأن الله عز وجل يقول وإن خدتم ألا تعدلوا فواحدة، ثم يأتون بالآية الأخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فهو من ناحية فعلية وواقعية كأنه يقول لهم لا تتزوجوا إلا واحد. وإذا جاءوا للطلاق وصارت الحملات الغربية أو المستغربين في المنطقة لماذا يبيع الإنسان الطلاق، يهب الذين يريدون أن يناسحوا عنه، ولكنهم بسذاجة تقتل صاحبها كالدب الذي أراد، الذي كان صاحبا لرجل ولكثرة وفائه كان ينش الذباب عن وجه صاحبه عندما ينام، فجاء الذباب فطردها الدب مرة ثم مرة ثم مرة، فغضب عليها وجاء بحجر كبير وألقاه على الذبابة وكسر رأس صاحبه. وإذا قيل الأمور الغلبية، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وقال الغربيون كيف يمكن للطيور أن تهلك جيشا بكامله وتحمل حجارة، قالوا من الشرق الذين يدافعون عنه، قالوا هو لعلها جراثيم الجدري والحرب. اقرأ تفاسيرهم في هذه الفترة خلق سيدنا آدم كأن داروين شاهد على خلقه، فشاهدوا خلقهم ما أشهد لهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. من يقرأ في تفاسيرهم خلق آدم عليه السلام يظن أنه مخلوق حسب نظرية داروين. هم يقولون هذا ويقولون هذا لا يتناقض مع نصوص القرآن. وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام كيف ولد من غير أم، كأنه سيدة مريم عليه السلام انقسم في رحمها انقساما ذاتيا، قال لعلها لحول المفاجأة لرؤية الملك صارت عندها تلقيح، وهذا ليس بعيدا، فهنالك بعض الكائنات تنقسم ذاتيا كأنه بكر الله عما جاء المسلمون الذين فهموا الإسلام والذين اعتدوا به، قالوا نحن قبل أن نرد على هذه التهم نريد أن نحاكم الفكر الغربي. من هؤلاء الناس الذين نتحاكم إليه؟ نحن نقبل شهادة رب العالمين فيه، قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فنحن نرفض أن نتحاكم إلى أن هذه جريمة اجتماعية لا يمكن أن تكتفى. فكنت الشرق مهزوما روحيا وعقليا كما قال الأستاذ سيد رحمه الله، روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشراق المادي. وإذا بهم يجردون الحضارة الغربية الهالة المقدسة التي رسمت حول أوروبا، جردها الشباب المسلم وبينوا الحضارة الغربية، بينوها بزيتها وعوراتها ومعراتها. صار الإنسان يستحي والله إن بعض الشباب عندما كانوا يدرسون الفكر الإسلامي وعن هذه الشخصيات التي طالما ربوهم عليها أنهم عمالقة وأنهم عظماء، نيتشا وهيجل وفرويد وداروين ومارك، صاروا يستحيون يقولون أننا ندرس لهؤلاء أو أننا في كلية تدرس عن هؤلاء. ولا يمكن أن تحدث هذه النقلة البعيدة لولا الحركة الإسلامية التي غرست العزة في أعماق أتباعها فجعلتهم يطرحون الفكر الإسلامي كما أنزله رب العالمين. ثم تحطيم فكرة الفصل بين الدين وبين العلم. أوروبا بعد أن هربت من الله عز وجل قالت لا يمكن، نفت الطابع الغيبي عن حياة الناس وعادت كل تفكير ديني، وظلمت أن دين الله عز وجل هو هذا الدين الذي قدمته الكنيسة بشخصيات رجال الدين الذين غرقوا بالترف وغرقوا بالشعوات الذي كان يجري بحياة الملوك والأثرياء والمترفين في العالم الأوروبي. كانت تظنه في شخصيات رجال الدين الذين أعدموا جاليليو وبرونو وحكموا كوبرنيكوس وأحرقوا 32,000 أحياء وأعدموا 300,000 لأنهم كانوا يطرحون الآراء العلمية التي تعتمد على تجارب بشرية وعلى آراء وعلى مختبرات حسية. ولذلك نقلت الفكرة إلى أبناء جيلنا، وإذا بالحركة الإسلامية في كل مكان وليست اسما بعينه، في كل مكان كل من نادى بالدعوة إلى الله عز وجل على أساس الكتاب والسنة فهو من أبناء الحركة الإسلامية ورزق لها ويده في يدها. أقول الحركة الإسلامية قدمت الشباب المسلم. كان يظن الناس أنه يجب أن يكون الطبيب صادقا ومدرس الجامعة فاجرا والمعلمة عالية والمهندس مرتشية والمدير منافقا مراعيا، يجب أن يكون رجل الدولة كذابا. فقدموا هذه النماذج، قدموا الشاب الذي يدرس الذرة ويدرس الطاقة النووية ويدرس الهندسة ويأتون بأرقى الشهادات الأرضية وهم مع ذلك يطلقون لحاهم ويتشجعون بالدين الإسلامي ويحافظون على عباداتهم. ونفي في الفكر وقيل للناس هل أنتم مستمعون؟ قيل لهم هذا هو الإسلام، الإسلام لا يعرف الفصل بين الدين والدنيا، ولا يعرف الفصل بين السياسة والأرض، ولا السياسة والدين، ولا يعرف الشخصيات المنفصلة المتناقضة، إنما الدين هو دنيا وأخرى، وليس هنالك طريق للجنة إلا هذه الدنيا. أعرف فهم الإسلام من جديد، فهم المصطلحات. من الذي كان يعرف قبل أن تطرح الكتب الإسلامية في السوق وقبل أن تملأ الثغرة الهائلة من المكتبة الإسلامية؟ من الذي كان يعرف معنى الجاهلية؟ كنا عندما نسمع الجاهلية نظنها تتكلم عن أبي جهل وأبي لهب. من الذي كان يعرف معنى الطاغوت؟ العبادة، الربوبية، الألوهية، إلى غير ذلك. هذه المصطلحات القرآنية قدمها الفكر الإسلامي بصورتها التي يريدها حسب الفهم البشري رب العالمين. ولذلك بدأ الشباب المسلم يتعاملون من خلال القرآن مع الواقع. بدأوا يفهمون أن هذا الكتاب لم ينزل ليخاطب القوم الذين مضوا، إنما الأقوام التي مضت، إنما القرآن يخاطبهم هم، والصراع الذي يريده، ودفع الناس بعضهم ببعض الذي يخرجه رب العالمين، وعليكم أنتم، يخاطبكم أنتم، استمعوا إليه كأنه يتنزل عليكم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. صاروا يفهمون الصراع بين الحق والباطل، صاروا يفهمون أن الطاغوت هو كل من لم يحكم بغير ما أنزل الله، بينما نقرأ في الكتب القديمة أن الطاغوت والكاهن والشيطان والساحر. لم يعد للساحر ولا للكاهن وجود في حياتنا. أما عندما يقال إن كل من تجاوز حده من معبود أو غيره هو طاغوت، وأنكم عندما تتحاكمون إلى قانون غير قانون الله عز وجل إنما تتحاكمون إلى الطاغوت، عندها ينتصف الناس ويدركون ما هم فيه من البعد عن فهم هذا الدين وعن حقيقة شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقدم الإسلام بلغة العرب، والذين يعملون للإسلام الآن في كل مكان لا يمكنهم أن يستغنوا عن الهلال إذا أرادوا أن يفهموا الإسلام. ولا أظن أن هنالك مجموعة في الأرض تدعو إلى الله عز وجل إلا وكان للظلال فيها أثر بفضل رب العالمين. الآن الفكر الإسلام الظلال الذي يترجم إلى الإنجليزية والفرنسية والتركية واليابانية وفي كل لغة من لغات الأرض، في كل مكان بدأ الناس يعودون إلى القرآن بعد أن قدم لهم هذا القرآن مرة أخرى بلغة يخاطب عقولهم ويهمس في آذانهم ويخاطب قلوبهم التي طالما خطاها الركاب من هذا الواقع الثقيل. ولو أردنا أن نتوسع في هذه النقطة ونقول إننا لو سحبنا كتب الحركة الإسلامية من المكتبة الإسلامية، ماذا يمكن أن يبقى في الحركة في المكتبة الإسلامية المعاصرة؟ ماذا يمكن
كيف يمكن ان يفهم الاسلام؟ كيف يمكن للدين ان يفهم هذا الدين بدون هذه الكتب التي كتبها الموجودي؟ بارك الله في عمره، هو سيد كتب، هو محمد كتب، هو سعيد حوى، هو السبان وغيرهم. اقول ماذا يبقى في المكتبة الإسلامية لولا الله عز وجل الذي ساق هؤلاء على قدر ليكتبوا بلغة أبناء هذا الجيل ليخاطبوا عقولهم وينقذوهم بإذن الله من الظلمات إلى النور. ولذلك بعد أن تحطمت أسطورة الفكر الغربي وبعد أن نزع الهالة من حول هذا الصنم الذي طالما عبده الشرقيون كثيرا، بدأ الشباب يحسون فعلا أنهم في فراغ لا بد أن يملأ، ولم يبقى أمامهم إلا هذا الدين الذي أنزله رب العالمين ليخاطب القلوب وينقذ النفوس. وكذلك هذا من أعطاه الحركة الإسلامية ثقافيا وفكريا، وأما آثارها السلوكية والأخلاقية والروحية فلقد تعرضنا كيف أنهم علموا الناس الجهاد والحركات الجهادية في العالم الإسلامي كلها مدينة للحركة الإسلامية في كل مكان. ففي الجزائر عبد الحميد بن داريس هو أبو الحركة الجزائرية، وهو الذي بتلاميذه واستطاع بإذن الله عز وجل أن يقف قرنا وثلثا أمام فرنسا بخيلها ورجلها وأساطيلها وطائراتها وحرابها. في ليبيا السلوسية هي التي زعزعت أركان إيطاليا وأخرجتها ذليلة من داخل ليبيا. في السودان الحركة المهدية، وبريطانيا تعرف ماذا صنع بكوردون في داخل السودان على يد الشباب المسلم. وفي مصر حركة الإخوان المسلمين، وفي فلسطين كذلك سنة 48 ومن 51 إلى 54 كذلك. هذه النماذج التي كنا من قبل انها فتحت عيون العالم على صور حمزة ومصعب وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الحارث، هذه الصور التي اختفت من التاريخ الاسلامي الحديث ثم عادت لسقوط هؤلاء الذين يتحركون باسم هذا الدين. وكذلك من اثارها ان كل مظاهر الحياة الاسلامية الان من اثار الحركة الاسلامية. كل مظاهر الحركة الاسلامية، صدقوا يا اخوان وانتم تعلمون انه لا يمكنك قبل 10 سنوات في الكويت ان تجد بنتا متعلمة ترتدي اللباس الشرعي، خاصة الجامعة في سنواتها كلها. متى بدأت ترى الجلباب الشرعي؟ الا بعد ان استطاعت ان تنفذ الحركة الاسلامية للقلوب والنفوس. في جامعة الطائرة بعد غياب الحركة الاسلامية كنت واحد سنة 71 في القاهرة، الجامعة في القاهرة التي تعد 105,000 لم يكن فيها الا بنتا واحدة تلبس لباس الشرع وهي ابنة شقيقة الاستاذ سيد قطب رحمه الله. من 105,000 الان بعد ان رفعت فتاك الناس قليلا في فترة بسيطة وعادوا يعصون اصابعهم عن رفع هذه الفترة، فعادوا يضحكون ويضحكون ويدبرون المؤامرات للمسلمين في كل مكان وخاصة في مصر. أقول بعد أن رفع فتاك الناس قليلا، يقول لي زرت جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية في بدعوة من اتحاد الطلبة، رأيت الأرض غير الأرض، أما الخيام فإنها كخيامي، وأرى نساء الحي غير نسائه، البنات المقبلات على الله عز وجل. يحدثني أحد الطلاب في جامعة القاهرة سنة رابعة طب، يقول لي في سنتنا وحدها 50 فتاة يغطين وجوههن بالإضافة إلى الجلباب الشرعي، بالإضافة إلى الجلباب بدون غطاء وجه الذي يعد الكثير في سنة واحدة. الشباب الذين يحتلون المقاعد، مقاعد الاتحادات في كل مكان الآن في الجامعات، من أين؟ هو الشباب المسلم الذين تربوا في الحركة الإسلامية باختلاف أسمائهم، وخاصة في هذه المنطقة الحركة الإسلامية الأم. في السودان 40 مقعد من 40 مقعد يحتلها أبناء الحركة الإسلامية. لماذا؟ لأن الشباب بعد أن سقطت الأقنعة عن الوجوه، بعد أن بان الزيف في الحضارة الغربية، بعد أن فشلت الأنظمة في إخضاع الفطر وإقناع النفوس، عادوا يدركون بأعماقهم أنهم قد عاشوا مخدوعين طيلة هذه الفترة في كلية الهندسة، كليات القدس، الصيدلة، كليات العلمية، تكاد تجد 100% في القاهرة وفي الإسكندرية 60 مقعدا من 60 مقعد في كلية الهندسة يحتلها الشباب الحركة الإسلامية. من؟ شاب. الحركة الإسلامية التي علمت الشاب أن يقف أمام رئيس الجمهورية يقول له: نحن لا ندري ماذا تريدون منا، ماذا يريد إعلامكم من هذه البلد؟ أيريد أن يخرج إنسانا اشتراكيا أم شيوعيا أم لا ديني أم مسلما؟ نحن لا ندري ماذا يريد إعلامكم. قالوا: أضرب مثال، ماذا تريد؟ وضح. قال له: أضرب لك مثالا واحدا، أن الشيخ محمد الغزالي كان يخطب في مسجده وكان يلتف حوله فئة من الشباب المسلم في مسجد عمرو بن العاص، بدأتم تضغطون عليه حتى خرج، وخرج المخلصون من هذا البلد ولم يبق إلا المنافقون حول حضرة الزيادة. فانتفض الرئيس وارتفع على كفاه أمام العالم كله، قال له: قف مكانك بكسر جندي، قف مكانك. قال: أنا واقف مكاني يا فندم. وهذا الطالب أين ترى؟ هؤلاء الطلاب الذين قالوا قبل فترة يلتمون أقدام الإنجليز بأطواعهم ويمسحون أحذيتهم بألسنتهم، كيف تربى هذا الجيل؟ الجيل الذي أحست به بريطانيا، الذي كانت تتسلى برقصهم وبعوائهم وبمباحهم ليقضوا أوقاتهم عليهم تسلية ومتعة، عادوا يهزون الشرق والغرب من جذوره. الله، كنا والله يا إخوان ونحن صغار نسمع من آبائنا يفتخرون أنهم رأوا اليوم قائد محضر الشرق، أنه اليوم سلموا على شرطي الذي بشريطة وبشريطين، اليوم تقول ابن الحركة الإسلامية
مر رئيس الوزراء، مر الملك، مر رئيس الجمهورية، فيقول مالي وله، مالي وله، إني بفضل الله أفضل من هؤلاء إن كنت أقرب إلى الله منه. أين تتربى هذه النفوس والله؟ أين تتربى؟ أليس أستاذها الأستاذ سيد قطب الذي يعرض عليه من خلف الفضال وزارة المعارف في الخمسينات ومديرية المطبوعات والنشر ورئاسة الاتحاد الاشتراكي في الستينات، وكان يردد كلمته إن إصبع السبابة التي تشهد لله بالوحدانية في الصلاة لترفض أن تكتب حرفا واحدا تقر به حكم طاغية. أين هؤلاء؟ عاشوا بين جنبينا. تحدثني حميدة قطب، أختي للأستاذ سيد قطب، قال في يوم 28 آب سنة 1966، يعني قبل تنفيذ الإعدام بيوم واحد، هو صدر حكم الإعدام في 22 آب سنة 1966، ومكث الحكم لم ينفذ أسبوع واحد ونفذ في يوم الاثنين 29 آب 1966. جاء إليها طاغية السجن حربي حمدي البسون وأطلعها على كتاب موقع من رئيس الجمهورية ينفذ حكم الإعدام للسيد قطب ومحمد يوسف طوال عبد الرحمن إسماعيل عبد الفتاح إسماعيل ويحقق حكم الإعدام على الأربعة التالية أسماء. هذا بعد أن دفن في رمال الحرب 283 شابا ماتوا تحت التعذيب وكتب عنهم هاربون من السجن، من أرقى التخصصات الإنسانية والبشرية، فيهم الطبيب والمهندس وأستاذ الجامعة والمتخصص في الذرة والنوء والطاقة النووية وغيره. وقال له عندنا فرصة وحيدة لإنقاذ الأستاذ أن يعتذر ويخفف عنه ويخرج من السجن بعد الاستجابة. تذهب إليه، وكانت محكومة 10 سنوات أخته، وكان هو حكم بالإعدام. قالت ذهبت إليه، هذا السلام من فمها لأذني. فجلست بجانبه وقلت تسلط عليه أخته لأن العواطف لا تستطيع مقاومة الرحم. قالت له يقولون إذا اعتذرت فإنهم سيخففون حكم الإعدام. فرد عليها وهو يردف على كتفها، قال لها والله لو عملت مع غير رب العالمين لاعتذرت، ولكن كيف أعتذر عن العمل مع رب العالمين؟ كيف أعتذر عن العمل مع رب العالمين؟ واطمئن يا حبيب يا حبيبة، إن كان الأجل قد انتهى فسينفذ حكم الإعدام، وإن لم يكن قد انتهى فإنهم لم يستطيعوا تنفيذه ولم يغني الاعتذار شيئا بزيادة العمر أو نقصان. هذا القرآن يستطيع إذا أن يقدم لماذا؟ الثورة التي هزت أركان علي بوسو الذي تمشي القطار في ممتلكاته 9 ساعات متواصلة. بوسو الذي يدعمه الشرق والغرب، الشباب المسلم استطاع أن يسل الحياة حتى نقل بوسو من منصة الحكم إلى السجن ليحكم عليه بالإعدام. الثورة الشعبية التي هزت العالم في إيران، ظهر شعوب ظنوها ماتت انتهت، تعود تنادي بالإسلام مهما كان اسمه. عادوا غلبت مخططات المنطقة، مخططات العالم كله، أعاد حطمت الموازين التي استعملها العالم
من اجل ان يعبدوا الشرق والغرب. فاسس الاسلام انه يمكن ان ينتصر بدون القوة التي وضعوها محل رب العالمين، قوة امريكا والمخابرات الامريكية، وبدون المخابرات والدولة الشيوعية. هذه سحر، يحسون سواء في المنطقة، يحسون ان الشعوب مهما كانت مكبوسة بالحديد والنار انها يمكن ان تلتقط يوما من الايام. كانوا نائمين الارض مساهلة تحتهم، واذا ببركان ينفجر فيحرقهم جميعا. تقف امامه امريكا وروسيا مذهولة لا يستطيعون التدخل، يناديهم الذي عبدهم 37 عاما متواصلة، الشاه انقذوني، قالوا والله لا نستطيع، لان ماذا نعرف؟ شعبك كامله، شعوب كامله هي تعرف امريكا انها تستطيع ان تغير الحكم خلال حصنة من العسكريين. اما ان رجل عجوز متصور يهز يحرك 35 مليون، هذا ما حدث في امريكا. وما عرفت وعادت بالفعل، عاد المجمع القانوني العالمي ينادي، انطلقت ايران من ايديكم فلا تنسوا الشرق الذي يتغلغل الاسلام في جامعاته وفي ثانوياته. اسحقوه قبل ان يشتد عدوه، اقتلوه قبل ان يصد عوده، لانهم يدركون كما قال ابن غوريون وغيره، نحن والله لا نخشى الملكيات في المنطقة، ولا نخشى الاشتراكيات، ولا نخشى الديمقراطيات، ولا نخشى الجمهوريات، انما نخشى الاسلام. هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ في المنطقة، ويدركون تماما كما يقول شمعون بيرز انه لا يمكن للسلام ان يستقر في المنطقة ما دام الاسلام شاهرا سيفا. ويقول لهم للاسرائيليين شمعون بيرز انه سيمضي وقت غير قليل حتى يغمد الاسلام سيفا ويعود الى موقفه الانساني الذي وقفت في الديانات السابقة اليهودية والمسيحية. يدركون هذا تماما، ولذلك عندما وقف بيجن يعرض عليهم يقول لهم سينا مقابل السلام الذي حلمتم به فترة طويلة، خرج له احد اعضاء الكنيسة يقول له انت مجنون، انت تموت والسادات يموت، واذا جاء بعد السادات اتباع سعد زغلول وغيرهم والنحاس والفوضيون وغيرهم، المهم نحن يمكن ان نتفاعل معهم، لكن ان جاء المتوحشون المتعصبون المسلمون الذين ربهم حسن البنا، ماذا يمكن ان يبقى لوثيقتك هذه التي تعرضها علينا الان؟ يدركون تماما، ولذلك هم متنبهون للمنطقة تماما، مسلط الاضواء على كل من يرفع بنانه يشير بلا اله الا الله. وختم لهم بالشر ميتشل تقريره الاخير الذي نشرته مجلة الدعوة، وقال لهم لن يقف امام السلام في المنطقة الا الحركات الاسلامية وعلى راسها جماعة الاخوان المسلمين. ومن هنا ارى ان لا يكتفى بالضرب الجزئي الذي قام به ممدوح ثاني في ضرب جماعة التكفير والهجرة ضمن تنفيذ جزء من هذا المخطط، انما تضرب القيادات والموجهون في العالم الاسلامي، ولا تضربوا كل الحركة لانها ادت الى تعاطف الشباب والجيل معهم بعد تجربة ناسا في 54 بعد ضربها نهائيا. ولذلك زيدوا الخلافات الفكرية، عمقوا الخلافات المذهبية، انتبهوا الى اللباس الشرعي والزي الشرعي وغير ذلك، انتبهوا الى الشباب الذين يعملون في اوروبا وامريكا، اخلقوا قيادات اشغلوهم بغير المسلمين ونحن نفسدهم مرة اخرى، كذلك اشغلوهم باخراج النشرات والكتب. واخيرا يقول لرئيس المخابرات الامريكية: ان وافقتم على هذا فاسيروا علينا حتى نقوم بدورنا. كنا يا اخوان يوم ان يريد الواحد منا ان يتزوج زوجة متعلمة واصل ثالث اعدادي، كنا نبحث في المنطقة بنجهر فلا نجد فتاة تلبس المنديل، واذا وجدنا فتاة تلبس المنديل تغطي نصف شعرها نقول هذه من كبار الاولياء فعطوا علينا بالنواجذ. نعم الله الحمد لله. الان الانسان الشرعي اصبح طابعا عاما للمجتمع. اللحية لا يمكن ان تجد في المجتمع لحية ابدا، فضلا عن ان تجد شابا جامعيا يحمل الدكتوراه ملتحيا. هذه من اكبر الاناء الكبائر. انا انبئكم باكبر الكبائر عند الغربيين، اللحية عند المتعلم. هذا الطابع الاسلامي صدقوا ما عرفتوا معنى العقيقة الا بعد ان دخلت كلية الشريعة ودرست سنة او سنتين. العقيقة التي كل واحد منكم يعرف معناها انها الذبيحة للمولود. لماذا؟ لان كل شاب مسلم يتزوج يأتيه ولد يذبح ذبيحتين او ذبيحة ويدعو جيرانه ويقول هذه عقيقة ابني، ما عقيقة ابنك؟ هذه ذبيحة، كل مولود مرهون بعقيقته. وهكذا التيار الاسلامي الان الذي هو الحمد لله اقوى تيار في الجامعات كلها رغم كل ادوات المحاربة. الجامعات تبنى غالبا باموال امريكا، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. الان المواد التي تطرح، المواد الإسلامية التي تطرح، لا نجد لها أساتذة في الجامعات لكثرة إقبال الطلاب في كل فصل. في الجامعة الأردنية يطرح مادة نظام الإسلام ومادة الثقافة الإسلامية، 1500 طالب في كل فصل دراسي يسجلون في هاتين المادتين مع أنها ليست مفروضة عليهم. الآن أكثر تخصص فرعي عندنا في كلية في الجامعة الأردنية في كلية الشريعة، لأن هذا النظام الساعات المعتمدة في الأمريكي يبيح للطالب أنه يجمع بين كليتين تخصص فرعي وتخصص فرعي. ولذلك وضع المستقبل لهذا الدين، وأنا أبشركم والرسول صلى الله عليه وسلم يبشركم بعد انهيار الحضارة الغربية ولأمر ما وبقدر من رب العالمين جاء الخطان في وقت واحد، خط انهيار الحضارة الغربية وخط البعث الإسلامي في المنطقة. انهيار الحضارة الغربية في جميع أجزائها وأركانها، انهيار الإنسان الغربي والأسرة الغربية والتمزق والضياع الذي اصبح المجتمع الغربي اصبح موزعا بين النوادي الليلية مع المرأة وحالات الخمر ودور الاوبيون والهروين والمرجوانا والالازي والمقابر للمنتحرين والمستشفيات العقلية للمرضى النفسيين وللمكانين. أرقى بلد في العالم السويد من ناحية دخل الفرد وتأمين الاجتماعية وسائل الراحة، 30% من أهل السويد يترددون على المستشفيات النفسية. خط انهيار الحضارة الغربية، الانتحار الذي أصبح يهدد العالم الغربي، الأمراض الجنسية والسيلان وغيرها، 90% من دوائر الإحصاء الغربية دائرة المعارك البريطانية تقول
90% من الشباب الامريكي مصاب بالزهري و60% منهم مصاب بالسيلان. هذا قبل 30 سنة تكتبه دوائر المعارف. والامور الان تفاقمت الان. يعني احصائية في جامعة لوس انجلوس في العام الماضي ليس للزنا للشذوذ الجنسي 84% من شباب الجامعة عندهم شذوذ جنسي. يا في كل أحد من نواحي الحياة. جاكوب مارينو يكتب 3 مجلدات، فيلسوف أوروبا تقريبا في هذا القرن أو من أبرز الفلاسفة، 3 مجلدات عن الانتحار وأسبابها ووسائل منعها وطرق تجافيها والبعد عنها وما إلى ذلك، 3 مجلدات وأخيرا انتحر. ولذلك جاء خط انهيار الحضارة الغربية مع البعث الإسلامي. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى أي جمع وضم لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زواني منها. رواه. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر حجر يعني ولا وبر شعر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به دين الإسلام وذلا يذل به الكفر. رواه أحمد ورواه الحاكم وقال حسن صحيح، وهو على شرط الشيخين ووافقه عليه الذهب. وعن ابي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل اي المدينتين تفتح اولا، القسطنطينيه او الروميه؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق فقال فاخذ منه كتابا قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ روما يعني في معجم البلدان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. رواه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي عليه. وستفتح روما إن شاء الله، ولن يبقى بيت من مدر ولا وبر الا ويدخله الله على الدين. لكن الاسلام لن يعود الى البشريه مره اخرى الا ان ترى البشريه واقعا للاسلام، مجتمعا يطبق دين الله، القائمون عليه، املاء على شريعته. قد خاضوا المعركه في سبيل هذا الدين وضحوا بالغالي والنفيس وتجردوا من انفسهم ومن حبوب ذواتهم، عندها يدخل الناس في دين الله افواجا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا من حضر ومن حضر لهذه المحاضرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله الدكتور عبد الله عزام على هذه المحاضرة الطيبة. وإن كان هناك سؤال يكتب في ورقة ويسلم للأخ الواقفين حتى يجيب عليها الأخ الدكتور. وألخص لكم المحاضرة بصورة سريعة. بدأ الدكتور بعرض 6 حقائق للذين يخططون لهذا الدين وإلى المسلمين كذلك، وثم استعرض بصورة سريعة التاريخ في القرن 19 و18 وبداية هذا الخط، ثم بين في هذا التاريخ كيف ان المخططون لهدم هذا الدين تناولوا كل جوانبه، ثم بين كيف ولدت الحركة الاسلامية وغيرت كل هذه المظاهر، وثم بين تأثير الحركة الاسلامية ثقافيا وسلوكيا واخلاقيا وروحيا. ثم بشر بالاخير في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان كل دلائل على هذا الطريق تشير ان المستقبل لهذا الدين ان شاء الله. والان مع الاسئله.
الفن الكبير عملية فدائية قام بها شباب الجامعات القاهرة، شارك فيها شاب من كلية الآداب اسمه عمر شاهين، واحد من كلية الهندسة اسمه أحمد منسي، ورفضوا قطارا يحمل الجنود الإنجليز ونسفوا وضعوا عبوة تحت الجسر الذي يمر عليه القطار، ومن العادي انه يسبق القطار كاشفة الغام او حربة صغيرة بحيث اذا كان هنالك الغام تنفجر فيها، فانفجرت السكة عند مكان معين. كان الشباب يعدون لصيد الأكبر أن يجبروا القطار يقف عند هذا ويجبروا الإنجليز يأتون ويكشفون المنطقة ويتجمع الإنجليز، فجاء القطار وقف وجاءوا يكشفون كيف القطار سيتجاوز هذا، وكانوا قد أعدوا لغما آخر. فعندما تجمع الجنود الانجليز والقطار وغيرهم وصلوا الاساتذة الخبرية وصارت الجثث الانجليزية في الدم الازرق النبي في الجو، وبعدها وقف يعني قامت الدبابات البريطانية وارادت ان تدخل البلدة، وكانت هنالك تعليمات للشباب ان يضربوا ويهربوا لانهم لا يستطيعون ان يقفوا امام الانجليز، فهم أرادوا أن يدافع عن أهل القرية فضربتهم الدبابة الإنجليزية. عمر شاهين سنة ثاني آداب صار في جنازته ثلث مليون من القاهرة، ولا زالت صورة الرئيس عبد الناصر ومحمد نجيب وغيره في صورة تأبينهم موجود في كتاب اسمه المقاومة السرية من سنة 51 إلى 54 في قناة السويس في آخر قطعة أو قبلها. هل كانت جماعة الإخوان المسلمين هي الحركة الإسلامية الوحيدة في المنطقة؟ لا، هي الحركة الأم، وكل الحركات التي جاءت بعدها استفادت منها وتأثرت بها، وكانت ثمارا طبيعية لها. مهما تعددت الاساليب كل لو كانت حركة الإخوان الحركة الإسلامية الواحدة لكانت هي جماعة المسلمين، لكن الإخوان المسلمين جماعة من المسلمين، وإنما هي الرائدة في ميدان الدعوة إلى الله عز وجل. ما الفرق بين لفظ الحزب ولفظ جماعة؟ إذا كان الحزب بالمفهوم الاصطلاحي الحديث فهو لا يقبل حقا من غير أبناء الحزب، ولا يطيع إلا المسؤولين في الحزب مهما كانت فتاواهم ومهما كان كلامه. أما إذا كان الحزب يسير على كتاب والسنة فهو يقبل الحق من أي جهة.